بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل العقوبات القدرية. بعدما ذكر العقوبات الشرعية وذكر العقوبات الشرعية القدرية، أفرد هنا العقوبات القدرية. قال: وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. العقوبات تكون على القلب والنفس، وعقوبات تكون على البدن وكذلك على الأموال. قد تكون من نوع البلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قد تكون على القلوب والنفوس، وتكون على الأبدان والأموال. قال: والتي على القلوب نوعان: أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه. وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها، وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، لأن الأصل هو القلب، فإذا أظلم القلب ماتت الجوارح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. فمحور الجسد ومحور أعضاء الإنسان هو القلب، وهو الملك. فإذا قطعت إذا وجدت آلام يضرب بها القلب، فإنها قد تظلمه، كما جاء في حديث أبي هريرة، حديث النكتة. قال: وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يرى ألم البدن إلى القلب، ولهذا لا يرى النور ولا يرى الصحة إلا من كان قلبه صحيحا، أو من كان ميتا فأحييناه، أي أحيا قلبه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره المفسرين، فسروا هذه الآية بإحياء القلب وإماتته. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فنور القلب هو الذي يبين لك الطريق، وتمشي في الطريق ومعك نور، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وظلمة القلب هي التي تخبط الإنسان في الدنيا، وتكون عقوبته في الآخرة، أي أشد العقوبة. قال: وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسرى ألم البدن إلى القلب. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، أي بالنفس، فظهرت عقوبة القلب حينئذ، وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمى بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار، فيعذب في قبره. والصحيح أنه يعذب بنفسه وجسده، لكن قد تفارقه الروح أحيانا، قال: والتي على الأبدان أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كله، معنى إما للذنوب وإما لعقوباتها، معنى أقصد أنها إما تكون على شكل الذنوب تكون أو تكون عقوبة، فهذا الشر، هذا الشر وهذا الشر. قال: وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أنا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان كما قال عبد الله المسعود كان يعلمنا إياها كما يعلمنا السورة من القرآن: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم، وإسناده صحيح وجاءت له شواهد. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في خطبته ويعلم أصحابه. قال رحمه الله: وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. قال: قد اختلف في معنى قوله: ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، أو تكون من بيانية، وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء، فيكون التقدير من عقوبات أعمالنا التي تسوءنا، معناه من سيئات أعمالنا أي من العقوبات التي نتحصلها على هذه الأعمال السيئة. أنا استعيذ من شرور النفس التي تؤدي إلى الأعمال السيئة، وكذلك أيضا استعيذ من عقوباتها، وهذا الذي رجحه هنا الإمام القيم. قال: ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة، وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال، واكتفى بذكرها منه، إذ هي أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه، وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام، فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفرعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فلهذا فالشر الشر، ومبدأ الشر النفس، ثم الأعمال السيئة. قال: فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. وإن كان قوله: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، أنا رحمة الله عز وجل على من امتنع عن السيئات. قال: فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة. أنا يريد أن يثبت الإمام ابن القيم أن قولهم ومن تق السيئات المراد به تقي عقوبة السيئات، أنا تقيه عقوبة السيئات يومئذ، أنا لا تعاقبه على ما عمل، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قال فدل على أن المراد بالسيئة التي سأل وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في نفسها. وقيل وقاية السيئات نوعان، أحدها وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد الجملة الشرطية لا للجملة الطلبية، معنى يومئذ فهو تقييد للجملة الشرطية، ومن تق السيئات فمن وقاه الله عز وجل عقوبة السيئات، فهو معنى ذلك أنه قد غفر له ورحمه ويعفو عن كثير. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في العرض في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يأخذ المؤمن بكنفه ويدنو منه حتى فيقول للعبد يا عبدي فعلت كذا وفعلت كذا، فيقول نعم يا رب، فيقول قد غفرتها لك. قال وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته، فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة، واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق أنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة، وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. وهذا كلام عظيم يبين الإمام القيم رحمه الله أن الله عز وجل عالم بعباده، فهو يعاملهم بعلمه ورحمته جل وعلا، فوسعت رحمته كل شيء، لكن الكافر العنيد الذي لم يرد رحمة الله جل وعلا. قال ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها، ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم، وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب، من جملتها دعاء الملائكة لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي منها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، فقالت ولا أنت يا رسول الله يا عائشة، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه. أيضا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة عليكم القصد القصد تبلغوا، فإنه لن يدخل الجنة أحد إلا لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: وإن وفقهم لأعمالها وأقام ملائكته يدعون لهم بها. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته، صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة. أنا لم يقولوا إنك أنت الغفور الرحيم، وإنما أوكلوا الأمر إليه سبحانه وتعالى، فجعلوا نسبوا إلى الله عز وجل القدرة والعلم والحكمة. فالعزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما يشاء، ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب. وهذا كله رد على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين ينفون الحكمة عن أفعال الله. والله عز وجل دائما يأتي بهذين الاسمين: العزيز الحكيم، لأن العزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم والخبرة. قالوا: المقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في الدار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد في الدار الآخرة. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة. قد تقدم قبل أن من أعظم العقوبات عقوبات القلب، أن يبعده الله عز وجل عنه، فينهمك في السيئات والعياذ بالله حتى يعلو على قلبه الراج. قال: لأنه بمنزلة سكران المخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ، أن استيقظ قلبه وصحى، أحس بالألم، أحس ببعده عن الله. قال: فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والإغراق على الماء، وفساد البدن على السموم. أنا لا يظن الظان أن الذنوب لا تحدث شيئا في نفسه وقلبه، بل تحدث، لكن أحيانا لا يشعر بها إلا من قلبه حي. ولهذا من تأمل السلف كيف يعاقبون أنفسهم ولو على الذنب اليسير، وتتعاظم القلوب في أنفسهم. قال أنس كما في البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي عندكم أدق من الشعر، هي عندكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر. معنى في أنفسهم، هي معنى يتساهل فيها الناس، لكن الصحابة رضي الله عنهم يعدونها من الكبائر. قالوا الأمراض على الأسباب الجالبة له، وقد تقارن المضرة الذنب، قد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام، ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبة، ولا يدري أنه يعمل، وعمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. أنا بعض السموم إذا كانت قليلة ما تؤثر على الجسم، لكن إذا كثرت أثرت عليه. قال: فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراغ والحمية، وإلا أي قال فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك. وهذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة، والله المستعان. فخلاصة هذا أن العقوبة قد تكون لا يشعر بها الإنسان، تكون في قلبه، تضعفه عن العمل وعن الطاعات. وقد تقدم هذا، لكن هنا أراد أن يبين أن العقوبات شرعية وقدرية، وهنا عقوبات قدرية على القلب وعلى البدن. فهذا خلاصة ما يذكر، والله تعالى أعلم.